بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان الشمائل المحمدية. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-551-688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات الكلمة.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع الشمائل المحمدية على نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. وفي هذا اليوم أتحدث عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خطبه وفي مواعظه صلى الله عليه وآله وسلم. فلقد ثبت باستقراء سيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وباستقراء سنته صلوات ربي وسلامه عليه أنه كان يخطب على الأرض ويخطب على المنبر ويخطب على البعير ويخطب على الناقة. فلقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا وعظ وذكر وعلم كان يجلس على الأرض، كما ثبت أنه بعد صلاة الصبح حينما ينتهي من أذكار صلاة الصبح يلتفت إلى أصحابه ويحدثهم ويحدثونه ويسألهم ويسألونه فيجيبهم صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يقول: هل رأى أحد منكم الليلة رؤيا؟ وكان صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة على المنبر، وربما خطب على بعيره كما حصل في حجة الوداع. والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب الجمعة احمرت عيناه واشتد غضبه وعلى صوته كأنهم منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. وقد ثبت هذا في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. وكان عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة يخطب قائما كما قال تعالى عنه: وتركوك قائمة. وكان إذا افتتح الخطبة افتتحها بحمد الله والثناء عليه وتعظيمه سبحانه وتعالى. والمتأمل في خطب النبي عليه الصلاة والسلام يجد مدارها على حمد الله وعلى الثناء عليه وعلى بيان أوصاف كماله وذكر محامده وذكر جلاله سبحانه وتعالى. وكذلك تدور خطب النبي عليه الصلاة والسلام على تعليم الناس أركان الإسلام وأصول الإيمان وذكر الجنة والنار وذكر المعادي وذكر الأمر بتقوى الله عز وجل وبالاستغفار، وأيضا يعظ الناس ويذكر الناس صلى الله عليه وسلم ويبين لهم ما في اليوم الآخر من الأهوال وغير ذلك. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خطب حمل عصا معه يتوكأ عليها وهو على المنبر صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت خطبه على ما يقتضيه الحال من حاجة الناس والنظر إلى مصالحهم، فكان عليه الصلاة والسلام يلتفت إلى ما يحتاجه الناس في أمور دينهم ودنياهم. وكانت خطب النبي عليه الصلاة والسلام قصيرة، فلقد كان يطيل الصلاة ويختصر الخطبة صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو القائل إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة على فقه، يعني دليل وعلامة على فقهه. وكان صلى الله عليه وآله وسلم إذا خطب ودعا يشير بإصبعه السبابة صلى الله عليه وسلم عند ذكر الله وعند دعائه، وكان ربما استسقى على المنبر، دعا يوم الجمعة فيستسقي وهو على المنبر. وجاء في الحديث الصحيح من حديث أنس أنه استسقى حينما جاءه رجل دخل عليه وهو في الجمعة، قال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال وانقطع السبل فادعوا الله. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه حتى بدا بياض إبطيه يدعو الله ويستسقي. يقول أنس وما في السماء من قزع، ما في ولا سحابة، فأرسل الله عز وجل سحابة فانتشرت على المدينة فمطروا أسبوعا، يعني سبعة أيام والسماء تمطر. فدخل رجل من الجمعة القادمة، قيل الرجل نفس الرجل السابق وقيل غيره، قال يا رسول الله هلكت الأموال وجاع العيال انقطعت السبل. الله أكبر، يعني بسبب الفيضانات اللي حصلت من كثرة الأمطار. فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يديه يستصحي، في الجمعة السابقة يستسقي وفي الثانية يستصحي، يعني يطلب الصحو. ماذا قال؟ قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. فذهبت السحابة وملأت الأودية وسقت الأشجار التي حول المدينة وامتلأت الخوابي، وهكذا. هذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام خطبه معتدلة صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يكثر من ذكر الله في الخطبة ويحث الناس على ذلك صلوات ربي وسلامه عليه. أسأل الله تعالى يجعلنا وإياكم من المهتدين المتقين، وأسأله جل وعلا يجعلنا وإياكم من المقتدين المقتفين أثر النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. نفض شيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول في مسجد المقبرة وقبل صلاة الجنازة وقف ابن المتوفى وقال أنه يرفض إقامة طوابير للعزاء بعد الدفن، كذلك يقول في المنزل، فهل فعله صحيح وكيف من الممكن إقامة عزاء للميت طبقا للسنة؟
الحمد لله، من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا مات الميت عز أهله، وتنوعت التعازي بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، منها ما يكون في المقبرة ومنها ما يكون عند قبر مثلا ومنها ما يكون في المسجد. فثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة وهي تبكي على قبر لها، فقال لها اتق الله واصبري، لا شك بأن هذه تعزية، اتق الله واصبري. فقالت إليك عني فإنك لم تصب بمصابي ولم تعرف بأن القائل هو النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل لها في ذلك، فذهبت تعتذر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قالت لم أعرف، قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى. وكذلك في المقبرة كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أصحابه بأن يستغفروا لهذا الميت، و قد يكون عز أهله في المقبرة. وأيضا في وهو في المسجد حينما جاءه نعي جعفر بن أبي طالب جلس حزينا يرى الحزن في وجهه عليه الصلاة والسلام والصحابة حوله. والمقصود بأن الأخ الفاضل الذي قال للناس هذه العبارة ما كان ينبغي أن يكون بمثل هذا الجفاء، كان الواجب عليه أن يقبل التعازي في المقبرة، ما في بأس، التعزية هي التسلية، ووقوف الناس طوابير من باب التنظيم والترتيب فقط حتى يعزونه، ولو أتوا إلى بيته وعزوه لحرج في ذلك. المنهي عنها الاجتماع على الأكل والشرب أو الاجتماع لقصد الاجتماع، هذا الذي جاء النهي عنه. أما التعزية فهي ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، التعزية في المقبرة، التعزية في المسجد، في الشارع، في البيت، هذا كله مشروع. نعم،
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا بناصر، تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بناصر.
الله يحييك، سلام عليك، سلام عليك الشيخ عزيز،
مصادر
من برنامج جميع المستمعين. الشيخ عندي سؤال في الصلاة، الصلاة الرباعية أم صلاة المغرب في الركعة الثالثة، هل من الواجب أن أنا أقرأ الفاتحة أو ممكن أكثر أذكار الله سبحانه وتعالى فقط بدون ذكر الفاتحة؟ وإذا كان أذكار الله سبحانه وتعالى هذه الصلاة جائزة أم غير جائزة دون ما أقرأ الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة؟
جزاكم
الله خير.
الله يحفظك بناصر، تسمع إن شاء الله الجواب شيخ. أخ مصبح تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مصبح تفضل.
حياك الله أخ، وسلم على الشيخ عزيز.
حياك الله، لو سهل ومرحبا.
طال عمرك، بخصوص أذكار الصباح، هل لها مثلا وقت محدد؟ احيانا الانسان يصلي صلاه الصبح ويعقب ينام، ينش يمكن الساعه 8 9 اذا ما عليه دوام، هل يجيب الاذكار متى ما قام ولا ممكن يجيبها قبل ما ينام اللي بعد الصلاه على طول؟
نعم،
هذا السؤال يعني.
ان شاء الله، جزاك الله خير خمس صبح، تسمع ان شاء الله. الله يحفظك. وبدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بدر. الله يبارك فيك، جزاك الله خير بدر، الله يحفظك.
طال عمرك، السؤال للشيخ عزيز جزاه الله خير، طال عمرك، بعض الأشخاص الحين يتكسب من وراء الموسيقى، الآلات الموسيقية، يعني مهنته الوحيدة، ما عنده مهنة ثانية، الشغلة الوحيدة هي شو الآلات الموسيقية، دق الطبول، النفخ والجربة، فيقول هذا رزقي أنا. يعني يوم تقول له هذا ما يجوز، لا يقول لك لا، هذا الله كاتبن لي وهذا رزقي. فأبغى رأي شرع بس في هذا الشيء. من طال عمرك، جزاك الله خير.
جزاك الله خير ودا،
بارك الله فيك. شكرا شكرا.
وزاد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بوزاع.
الله يحييك شيخ، أنا عندي سؤال للشيخ الله يحفظك.
نعم.
يحفظه. عندي طال عمرك، إذا مثلا رجل ترك وصية أن يتعد موت أن عنده ولد ما يتبع جنازته بسبب المخالفات اللي تصير، فهل هذا طال عمرك الوصية يعني واجب تنفيذها ولا أنها طال عمرك ملزمة الله يحفظك
إن شاء الله
بعد موت الإنسان هذا؟
إن شاء الله،
مشكور.
جزاك الله خير بهزاع. أخ راشد تفضل.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله خراش تفضل.
مساكم الله بالخير.
مسيك بالعافية، تفضل خراش.
فضيلة الشيخ، ما مشروعية كتابة على الشاهد، شاهد القبر، الفاتحة على المرحوم فلان فلان فلان؟ وإذا كان ما في شيء ترى ما في شيء، لكن إذا كان غلط هل يعتبر إثم؟ بارك الله فيكم.
إن شاء الله، جزاك الله خير أخ راشد. نعم، كلام أخرى. أخ مروان تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ مروان تفضل.
الله يحييك، جزاكم الله خير.
وإياك، الله يبارك فيك.
سؤالي السريع بخصوص صلاة الجنازة في المسجد.
نعم،
هل المفروض أن مثلا الإمام بعد الصلاة على طول أنه يقوم يصلي الجنازة، ولا في مجال للانتظار مثلا دقيقة أو دقيقتين أساس أن المصلين اللي طافتهم الصلاة يلحقون على الصلاة؟
إن شاء الله.
واضح السؤال؟
واضح إن شاء الله.
جزاكم الله خير وبارك.
الله يحفظك يا مروان، حياك الله. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
الشيخ بارك الله فيك.
وياك.
الشيخ هنا ترى عادة عندنا أكثر ناس في الهند ولا في الإمارات، يعني بعد ما يتوفى الرجل لازم يسوي الطعام، أكل زين. في ناس يعترضون يقول أنت سويت عزيمة مثل عزيمة العرس، لا تسوى طعام، هذا سوى بير سوى مسجد أو شيء. شو أفضل شيء هذا اللي يسوون طعام مثلا مثل عزيمة في الأوقات بعد التوفى الشخص، هذا جائز ولا ما لازم، وكيف يد تكون؟ هذا سؤال. سؤال ثاني شيخ بارك الله فيك، ما عليش، بعد سوق الجمعة مع طريق مليحة في طريق زحمة، اللي ناس راحين في جيرة والخرفكان خلي روحوا طريق خرفكان، لأن هنا في زحمة ما يعرف شو مسبب. جزاك الله خير.
إن شاء الله، جزاك الله خير أخ محمد، الله يحفظك. نعم، حبيبي تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو حبيب.
الله يكرمك، مساكم الله بالخير. شيخ عندي سؤال بس بارك الله فيك. قبل كم يوم كنا صليت أحد المساجدين صلاة المغرب، فالإمام بالركعة الثالثة يسلم صلاة سلامه يعني كان صحيح. أحد المصلين نبهه إنه لسه أنت بعدك بالركعة الثالثة الركعة الثانية، فقام الإمام جاب الركعة زين وصلينا أربع ركعات مش ثلاث ركعات. فبعد ما صلينا طبعا صار هيك شوي بالمسجد، فالمهم كل واحد ساعد حاله وروح. الآن هيك صلاتنا صحيحة أو لازم تعاد الصلاة؟
يعني الإمام قام وتاب رابعة وسجد للسهو؟
نعم
سجد. الإمام تاب رابعة وسجد للسهو؟
نعم سجد سجدتين للسهو. نعم
إن شاء الله والله إن شاء الله. جزاك الله خير بحبيب. نعم نجي فاصل شيخ على الأسئلة. سؤال بناصر يقول في الصلاة الثلاثية والرباعية هل يجوز للمأموم أن لا يقرأ الفاتحة أو للمصلي أن لا يقرأ الفاتحة، يقرأ مثلا يأتي بأذكار وأدعية؟
الحمد لله، بالنسبة لقراءة الفاتحة في الصلاة ركن من أركان الصلاة في كل ركعة من أركان الصلاة في قول جماهير أهل العلم، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وكل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا بأنه كان يقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة بسورة الفاتحة. هناك مذهب فقهي معروف ذهبوا إلى أن الواجب قراءة الفاتحة في الركعتين الأوليين فقط، وأما في الركعتين الأخريين أو في الركعة الثالثة من صلاة المغرب فيقرأ ما تيسر من القرآن، يعني مما يتيسر معه. وهذا القول ضعيف وترده النصوص الشرعية، وطبعا لهم استدلالات عامة مثل قول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر منه، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام فاقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا كله نصوص عامة أو مطلقة، لكن تحمل على المقيد من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام الثابتة من قوله ومن فعله، وهي قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. الأخ مصبح يقول هل لأذكار الصباح وقت محدد؟ يقول مثلا إذا نام بعد صلاة الصبح مباشرة واستيقظ مثلا في الساعة التاسعة هل له أن يأتي بأذكار الصباح؟
الحمد لله، بالنسبة لأذكار الصباح سميت بأذكار الصباح لكونها تقال في الصباح، والصباح يبدأ من أذان الفجر الثاني في الصحيح من أقوال أهل العلم، ولذلك إذا قالها من بعد الأذان فقد أتى بها في وقتها وتستمر معه إلى طلوع الشمس. ولو قالها بعد ارتفاع الشمس مثل ما ذكر الأخ مصبح في سؤاله بأنه تركها أو ترك الأذكار حتى استيقظ الساعة التاسعة لا حرج في ذلك، أما إذا مضى وقت أو أذن الظهر فقد انتهى وقت أذكار الصباح.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا يقول حكم سؤال بدر، حكم من يتكسب بالعزف على الآلات الموسيقية؟
الحمد لله، الأصل في المسلم أن يبتغي أشرف الحرف وأفضل المهن وأعلى الوظائف، ولذلك من المهم لكل مسلم أن تكون له همة عالية وأن يكتسب الرزق الحلال الطيب الذي لا شبهة فيه. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وصح عنه من حديث السبط دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني اترك المشكوك فيه إلى المتيقن منه. ولا شك بأن الإنسان حينما يكتسب الرزق الحلال سيأكل منه، حينما يكتسب سيأكل منه ويلبس منه ويطعم زوجته وأولاده ومن وجبت عليه نفقتهم. والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا حلالا طيبا. وابن عباس رضي الله عنه جاءه رجل قال إنه يصور، يعني حرفته التصوير ويصور ذوات الأرواح، فنهاه ابن عباس زجرة وقال صور ما لا روح فيه، مثل الأشجار والسماء والأرض والأنهار والبحار، هذا المعنى. ولذلك يجب على المسلم أن يتحرى الرزق الحلال. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ أبو هزاع. يقول رجل أوصى أن مثلا ابنه فلان لا يتبع جنازته، هل هذه الوصية يجب أن تنفذ؟
الحمد لله، لا شك بأن مثل هذا السؤال وهذه الوصية تحتها ألم وتحتها حزن شديد، ولذلك إذا كان هذا الولد يستمع إلي أوصيه بتقوى الله عز وجل، وبأن يحرص على إرضاء والده قبل أن ينتقل إلى الدار الآخرة، فإن الوالد إذا انتقل إلى الدار الآخرة وهو غضبان غير راض على ابنه، فوالله إن هذا له الشقاء. ولذلك واجب على كل ولد سواء كان ذكرا أو أنثى أغضب والديه أو أحدهما أن يحرص على برهما واسترضائهما وأن يطلب رضاهما قبل أن ينتقل إلى الدار الآخرة أو قبل أن ينتقل هو، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين، وبين عليه الصلاة والسلام أن الوالد يعني الأم والأب أوسط أبواب الجنة، أوسط أبواب الجنة. فالواجب على هؤلاء الأولاد الذين فعلا أوصلوا والديهم إلى هذا الحد من التصرف إلى أن يقول حتى بعد وفاتي لا أريد أن يتبع جنازتي، هذا دليل على يعني شدة الألم والحزن الذي عانى وقاس منه هذا الوالد تجاه ولده، وتسبب له الولد بمثل هذا الحزن. فنسأل الله أن يهدي هؤلاء العاقين وأن يردهم إلى طريق الصواب، اللهم آمين. أما الوصية فهي باطلة، الوصية هذه لا تصح. فلو أوصى والد بأن ولده العاق لا يتبع جنازته ولا يصلي عليه، هذه لا تنفذ الوصية، لا تنفذ. فلعل هذا العاق يتوب بعد وفاة والده، وإن كان الواجب عليه أن يبادر إلى التوبة، لأنه ما يدري من الذي يسبق الآخر. ولذلك لو وصى فإن هذه الوصية لا تنفذ.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ راشد يقول حكم أن يكتب على الشاهد الفاتحة على روح المرحوم فلان ابن فلان.
الحمد لله، يعني بالنسبة للكتابة على القبر على نوعين، النوع الأول كتابة الآيات القرآنية، والنوع الثاني كتابة اسم الميت. أما كتابة الآيات القرآنية فلا شك بأن هذا امتهان لكتاب الله عز وجل وعدم تعظيم لكلام الله سبحانه وتعالى، وقد أنكر العلماء هذا الفعل ونهوا عنه وزجروا عنه. ولذلك آيات القرآن ما نزلت لتوضع شواهد على المقابر أو على القبور، وما نزلت لتوضع لوحات في على الجدران، إنما نزلت للقراءة والعمل بها كما يعني أمر الله عز وجل بذلك في كتابه، وكما أمر النبي عليه الصلاة والسلام في سنته بذلك. ولذلك كتابة الآيات القرآنية أو السور القرآنية على القبور لا شك بأنها محدثة من المحدثات وبدعة من البدع ومخالفة عظيمة من المخالفات، يجب على المسلم أن يتق الله وأن ينتهي عنها. فإن هذه الشواهد ربما وقعت عليها الطيور وحصل تقذير لهذا الشاهد، وربما يعني حصل انهيار في القبر وربما سقطت، وربما يحصل هناك نجاسات تصل إلى هذه الآيات القرآنية، فهل يليق بكتاب الله عز وجل أن يعرض للامتهان بمثل هذه الطريقة؟ والسؤال، هل يعتقد من كتب هذه الآيات أنها نافعة للمقبور مثلا، المدفون هذا تنفعه؟ ما ينفعه إلا عمله. يقول جل وعلا كل نفس بما كسبت رهينة، فكل نفس محبوسة على ماذا؟ على عملها. وينتفع الميت بدعاء الحي كما بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك الصدقة عنه والاستغفار له، هذا الذي ينتفع به الميت. أما وضع الآيات القرآنية سواء على شاهد أو على غير شاهد، هذا امتهان لكتاب الله عز وجل. أما مسألة الكتابة، كتابة الاسم، هذه مسألة خلافية، فقد جاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يجصص القبر وأن يبنى عليه جاء في لفظة وأن يكتب عليه الكتاب، يعني اسم الميت مثلا. هذه اللفظة مختلف فيها بين أهل العلم، فمن أثبتها منع، ومن لم يثبتها قال بأن الأمر واسع. وقالوا وذكروا بأن لهذا أصل، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مات الصحابي الجليل الملقب بالسلف الصالح عثمان، أتى النبي عليه الصلاة والسلام بحجر وضعه عند رأس قبر عثمان، قال أعلم به قبر أخي، يعني إذا زاره. فأخذ من هذا بعض العلماء الذين يذهبون إلى جواز الكتابة، جواز الكتابة، أخذ من هذا الأصل، وأيضا يصححون اللفظة، أخذ من هذا الحديث الذي هو أصل في جواز وضع علامة على قبر القريب، وأيضا في هذه اللفظة يصححون. فالأمر واسع، مع أنني أرى ترك ذلك أو يرجع في هذا إلى ولاة الأمر أو من يستمدون سلطتهم من ولي الأمر كالجهات الرسمية المشرفة على المقابر، مثل قضية ترقيم القبور مثلا، يرقم القبر مثلا، يعني الرجوع في هذا إلى ولاة الأمر أولى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عايدة، تفضل.
السلام عليكم فضيلة الشيخ إسحاق اللطيف والشيخ الجليل دكتور عزيز فرحان أخونا عبد الله والمستمعين. فضيلة الشيخ دكتور عزيز يقول عند الدعاء يفضل النظر إلى السماء، بمعنى أنك ترى السماء، يعني ما يكون بينك وبين السماء حاجز أو سقف يعني. فمدى مشروعية هذا الكلام مع ملاحظة أن نحن غالبيتنا لما ندعي نكون في بيوتنا أو في مساجد والسقف طبعا يغطينا؟ هذا السؤال الأول. وهو بعد يوم كان قاعد يدعو كان ما ينظر إلى السقف يعني.
والدعاء تقصد الدعاء في الصلاة أو في خارج الصلاة؟
لا في المحاضرة.
في المحاضرة.
نعم. السؤال الثاني، هل يؤجر الإنسان على الدعاء دون حضور القلب يعني؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث والأخير، حكم من يسهر طويلا حتى نقول مثلا الساعة الواحدة أو الثانية صباحا ثم لا يستطيع الذهاب للصلاة الفجر في جماعة؟ هذا طبعا ما لا بوظيفة ولا شيء، يعني مثلا أنا أسهر مع أصدقائي في المقهى، أنا شخصيا أسهر لين الساعة الثانية صباحا، لكن يوميا الحمد لله صلاة الصبح أصلي في جماعة. أنا أقول في يعني هذا، يقول أنت اسأل هذا السؤال. وجزيتم خيرا.
جزاك الله خير بعيدة، الله يبارك فيك. يعني تفضل شيخ السؤال أو معنو أخ عمر، تفضل. ومحمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله أبوي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل محمد.
على إسحاق على أبوي.
الله يبارك فيك محمد، يحفظك.
الشيخ عزيز دكتور حالك؟
مرحبا ومسهلا، الله يحييك، كيف حالك؟
بالله الشيخ خير، طاب حالك.
الله يحفظك، الله يبارك فيك.
وأنت سالم. أقول للشيخ سؤالي يا طويل العمر، أبا أطمن يعني الإنسان يبى أطمن كل شيء يعني حياته. وعندي عيادة رخصة تجارية. طبيب مسلم من 30 سنة وياي، الحين حصل من هالعيادة أنا 3000 درهم شهريا، بس مع بينها هي شروط، وأنا أبغي منك شهريا أنت وياي شيخ.
نعم تفضل.
3000 درهم وصافي، وباجي لك. وعندي مسيت للمحسنين للمسلمين يعني، ما أقول أمس مهم الحين أبا أسوي الرق هناك لحجتنا هنا، رق ولا بير ولا طوي عشان ما يسبيل وحق الزراعة شي. والهاي الانتاج العيادة يعني يقدر أصرفهم هناك في المسيت؟ أبا أطمن شيخ، بس هاي سؤال. جزاكم الله خير، أحسنتم.
جزاك الله خير، الله يحفظك محمد، تسمع إن شاء الله الرد. نعم، نجي فاصل سؤال من الأخ مروان، بالنسبة يقول لي صلاة الجنازة هل بعد صلاة الفرض مباشرة يقوم الإمام يصلي على الجنازة أو له أن ينتظر قليلا حتى ينتهي المسبوق من صلاة الفريضة؟
الحمد لله، بالنسبة لصلاة الجنازة الأصل التعجيل فيها، هذا هو الأصل. ولذلك دلت مجموعة نصوص ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام على أفضلية التعجيل في الصلاة على الجنازة وفي تجهيزها عموما. لكن إن قدمت الجنازة في المسجد والإمام انتظر لوجود مسبوقين يقضون الركعات لا بأس بانتظار دقيقة، دقيقة ونص، دقيقتين مثلا، هذا لا يضر ولا يعني يؤثر في قضية التعجيل في تجهيز الميت وفي دفنه دقيقة أو دقيقتين. أما إذا لم يكن ثم أحد مثلا وجميع المصلين يعني جاء في حالة يعني جاهزين فيصلي مباشرة. نعم
ساك الله خير. فالشيخ الأخ محمد يقول في بعض الأحيان نرى العزاء كأنه يعني عرس من كثرة يقول الولائم والعزائم فيقول هل هذا الأمر جائز أو الأفضل يقول بهذه المبالغ أن نبني مسجد أو نعمل مثلا صدقة لصدقة جارية للميت؟
الحمد لله، بالنسبة لهذه المسائل أكمل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك للأسف الشديد دخل مسألة الجنائز بدع كثيرة ومخالفات، والنبي عليه الصلاة والسلام أبطل كثير من الاعتقادات التي كانت موجودة عند أهل الجاهلية في تعاملهم مع الجنائز، منها النياحة ومنها صنع الطعام، أهل الميت يصنعون الطعام، ومنها مثل هذه المبالغات. ولذلك للأسف الشديد دخل الناس جهل وأهواء جعلتهم يخالفون هدي النبي عليه الصلاة والسلام. ومن ذلك ما ذكره الأخ السائل من كون بعض مناسبات العزاء تتحول إلى أشبه بمناسبات فرح لمن مر، حتى أن الإنسان يعجب من كثرة الولائم وكثرة الأشربة والأطعمة التي توزع في العزاء، حتى أن بعض الناس أصبح يتردد على خيمة العزاء مرتين وثلاثة، يقول الحمد لله محصرين غدا وعشاء. وهذا لا شك بأنه مخالفة عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام حينما أتاه نعي جعفر ماذا قال؟ قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم. ولذلك أهل الميت ما يصنعون الطعام، وإنما يصنع لهم جيرانهم أقاربهم مثلا، لأنهم مشغولين بالعزاء، عندهم يعني عزاء وعندهم مصيبة يعني لا تسمح هذه المصيبة لهم بأن يطبخوا وينفخوا، أو هم يشترون من المطعم مثلا، الآن الحمد لله مطاعم كثيرة، أو إذا جاءهم ضيف مثلا من مسافة بعيدة يعزي يعني ضيفه. أما أن يقوم الناس يقوم أهل الميت بصنع الطعام على وجبات 3 أيام أو 4 أيام، أو يقوم الناس كل يقول الغداء عندي والعشاء عندي ويجمعون الناس، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فلقد جاء من حديث جرير بن عبد الله قال كنا نعد الجلوس إلى أهل الميت وصنع الطعام من النياح، يعني الاجتماع عند أهل الميت، بحيث أنه يصبح الإنسان يجتمع مرات وكرات، وأيضا صنع الطعام سواء أهل الميت أو يصنع الناس الطعام للناس لغير أهل الميت، مثل ما هو حاصل الآن، ولائم أصبحت ولائم، وبعضهم يعني يوزع العصائر، بعضهم يوزع المشروبات الأخرى، هذا لا شك بأنه مخالفة. وأحيانا هذه إذا كانت من أموال الميت هذا في اعتداء على الورث، فإذا كانوا أيتام هذا أكل للمال بالباطل. والله جل وعلا يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصرون سعيرا. وإذا كانوا كبارا هذا لا شك اعتداء على أموالهم وأخذها بسيف الخجل والحياء، ما يجوز ولا يحل. وإذا كان ليس من أموالهم فهذا ابتداع في دين الله. يجي واحد يقول والله ترى يا جماعة الغداء عندي غدا، الغداء علي والعشاء علي في الخيمة، ويجمعون الناس الجيران والأقارب وكذا، هذا مما أبطله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا جاءهم ضيوف مثل ما ذكرت أنا مسافات بعيدة، الضيف يبغى غدا ويبغى عشاء، فلو صنعوا للضيوف لا بأس، وصادف إن واحد جاء الخيمة ولا جاء المجلس وأكل معهم لا حرج، لأنه ما قصدوا هذا أصلا. الكلام على من يقصد هذا الشيء ويعتقد بأنه مشروع. ولذلك تنبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، هذا عزاء يدخل الناس، يعني يعزون أهل الميت الذين أصيبوا بفقد يعني ميتهم هذا، ويدعون لهم ويسلونهم بالكلام الطيب ويصبرونهم يطلعون، ما في داعي لإطالة الجلوس، ما في داعي لهذا الطعام والشراب، ولكن اصنعوا لأهل الميت، اصنعوا لأهل الميت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاك الله خير الشيخ. أبو حبيب يقول أنه صلى المغرب خلف إمام بعد أن سلم الإمام أحد المأمومين، كان فالشيخ أشكل عليه الأمر وظن أن الإمام صلى ركعتين، ف يعني نبه أو قال الإمام أنه يعني صلى ركعتين، والإمام يعني صدقه وقام وأتى برابعة وسجد للسهو.
الحمد لله، عموما بالنسبة لي صلاتكم تامة وصحيحة ولله الحمد. وأما هذه الركعة التي قام إليها الإمام بعد السلام وسجد للسهو، هذه ليست بشيء، ليست بشيء، وإنما صلاتكم الأولى تامة. الأمر الثاني، ما كان ينبغي للإمام أن يقوم مباشرة لتصديق شخص واحد، خاصة أنه هو متيقن والجماعة متيقنين، فكيف يعني يستسلم لواحد أخطأ مع وجود الغالبية في المسجد على أن صلاة الإمام تامة؟ ولذلك الواجب على الإمام مستقبلا إذا حصل أن شخصا قال له أنت باقي ركعة أن يسأل. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما صلى ركعتين في صلاة العصر أو الظهر وقال ذو اليدين يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم تقصر ولم أنسى، قال بل نسيت يا رسول الله، صليت ركعتين يعني. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ التفت إلى أبي بكر وعمر فقال أكذلك يعني كما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما اكتفى بتنبيه ذو اليدين، ما اكتفى بتنبيه، وإنما سأل الصحابة رضي الله عنهم، سأل أبي بكر وعمر لأنهم خلف أولي النهى والأحلام. فلما أكد له ذلك قام وقضى الركعتين. فالإمام هذا ما كان ينبغي له أن يفعل هذا ويقوم مباشرة، وإنما يقول جماعة المسجد ها يا جماعة ما رأيكم، كلام صحيح ولا لا؟ مثلا إذا قالوا نعم والله حنا شاكين وفعلا أنت أنقصت ركعة قام، إذا قالوا لا لا صلاتك تامة متأكدين منها، ما يستجيب لواحد ويترك جماعة المسجد، هذه يعني ينتبه مستقبل. لكن أطمنك بأن صلاتكم صحيحة الأولى، أما هذه الركعة اللي جابها هذه ليست بشيء.
جزاك الله خير الشيخ. أبو عايدة يقول هل من السنة ومن الأفضل أو من آداب الدعاء أن يكون نظر الداعي إلى السماء؟
الحمد لله، بالنسبة لمن أراد أن يدعو يتجه إلى القبلة، هذا من الآداب، ولو استدبر القبلة أو جعلها عن يمينه أو عن يساره أو كان مستلقيا على ظهره أو منبطحا على بطنه أو كان في بطن جبل أو كان في أي مكان، فإن الدعاء مقبول، لأنه ليس من شروط صحة الدعاء الاتجاه إلى القبلة. وأما قول بأن السماء قبلة الدعاء، هذا غلط، هذا غلط وغير صحيح. بعض الناس يقول لك لا تجعل بينك وبين السماء شيء، هذا غلط غير صحيح الكلام هذا. فالإنسان يدعو على أي حال، فإذا تهيأ له وأمكنه أن يستقبل القبلة اللي قبلة الصلاة استقبل، هذا من الأدب، من آداب الدعاء، من آداب الدعاء. يونس عليه السلام دعا وهو في إيش؟ في بطن الحوت، قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما اتجه إلى السماء ولا اتجه إلى القبلة ولا ما يعرف، في بطن الحوت. النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الله على كل حاله على كل أحواله. فلذلك من الأخطاء المنتشرة عند بعض الناس أن السماء قبلة الدعاء، هذا غير صحيح. الإنسان إذا دعا يدعو الله عز وجل بإخلاص نية وإصلاح طوية وبحضور قلب، سواء اتجه إلى القبلة، سواء كان في البر، في البحر، في الطائرة، في السيارة، سواء كان في بيته، في الصحراء، في أي مكان، ما في داعي أن يكلف نفسه ويتجه وينظر إلى السماء.
جزاك الله خير الشيخ. أبو عايدة أيضا يقول هل يؤجر المسلم إذا دعا من غير حضور قلب؟
الحمد لله، العلماء يذكرون بالنسبة للدعاء أن يكون مستحضرا لما يدعو، ويجعلون الدعاء على قسمين، دعاء يعني ينفذ ويمضي، هذا الدعاء الذي اشتمل على الإخلاص لله، المتابعة لرسول الله، وعلى استحضار القلب لما يدعو، بمعنى يعني يعرف ما يدعو. قالوا هذا أقرب إلى الإجابة. أما الدعاء من دون استحضار قلب فهذا مجرد حركة لسان، حركة لسان، يعني شخص يحرك لسانه ما يدري ماذا يقول، ما يستحضر اللهم اغفر لي، وغير مستحضر معنى اللهم اغفر لي، اللهم ارزقني، وغير مستحضر معنى هكذا. لأن بعض الناس سبحان الله اعتاد الدعاء وأصبح يجري على لسانه من دون مواطعة القلب. تشوف بعض الناس الآن يدعو يلتفت يمين ويسار، هذا دلالة على أنه أخذ الدعاء عادة، أصبح يدعو وهو لا يدري ماذا يقول، حفظ بعض الأدعية وألفها وجرت على لسانه من دون استحضار قلب. ما أدري والله، الله أعلم هذا يقبل دعاؤه أم لا. يعني كيف يدعو الإنسان بشيء هو غير مستحضر لمعنى ما يدعو؟ يعني الآن شخص يقول اللهم اشفني وعافني مثلا، هو غير مستحضر المرض اللي هو فيه، اللي طلب من الله عز وجل أن يشفيه من هذا المرض؟ الله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا فضيلة الشيخ يقول حكم من يسهر ثم لا يصلي الفجر في جماعة.
الحمد لله، يعني إذا كان يسهر ويصلي الفجر في وقته لا شك بأنه أتى بالفرض. أما إذا يسهر ويترك الصلاة حتى يخرج وقتها، لا يصلي لا في بيته ولا مع الجماعة، فهذا على خطر والعياذ بالله. نسأل الله السلام والعافية. الله جل وعلا يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا، موقوتا مؤقت له ابتداء وانتهاء. وربنا جل وعلا ذكر عن المنافقين أنهم يقومون إلى الصلاة كسالى. قال الله جل وعلا إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليل. ولا يليق بالمسلم أن يتشبه بالمنافقين، لذلك الواجب على المسلم أن يعرف ما عليه من الحقوق والواجبات وما فرض الله عز وجل عليه من الفرائض وأن يلتزمها، ولا يجوز له أن يقدم محبوب نفسه ومراد نفسه وهوى نفسه على مراد الله سبحانه وتعالى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر فيما تذلق فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. هل ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال هزاع الشعلان، من الأخراج علي السعيد، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.